بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا تعريف الخبر بأنه ما يصح أن يتصف بالصدق والكذب، الآن أريد نسأل ما هو الغرض والأصل الأساس من إلقاء الخبر؟ عندنا الأصل والأساس في إلقاء الخبر لغرضين أساسيين. الغرض الأول أنه إلقاء الخبر يكون لإفادة المخاطب وتقديم فائدة له من حيث إخباره بالحكم أو الخبر اللي تضمن الجملة، كما لو كان هو جاهل بالحكم ما يعلم به وإحنا نلقي له الخبر حتى يعلم به، وهذا فمن المستمع والمخاطب من يتلقى الخبر إيش راح يحصل عنده؟ يحصل عنده علم. بعد أن لم يكن عالما به، كان جاهل به، الآن أصبح عالم به، فالخبر ماذا يعطيه؟ يعطيه فائدة تسمى فائدة الخبر، وهو أنه يعلم بالحكم والخبر بعد أن كان جاهلا به. هذا الغرض الأساس. فالإخبارات عندما تلقى الغرض الأساس منها ما هو؟ إفادة حكم، تريد تعطي للمخاطب المستمع أنه يتعلم الحكم بعد أن كان جاهلا به وغير عالم به، هذا الغرض الأساس، فيسمى الحكم والخبر الذي يلقى إليه بفائدة الخبر. وهذا يحصل كثير في إخباراتنا، مثل الإخبار، مثل شخص يقول الدين المعاملة، يعني الدين هو السلوك، فتريد تفيده، تفيده حكم، تفيده خبر، إنه الدين هو المعاملة، الدين هو السلوك. نعم. أو مثلا تخبر شخص وتقول له العربية لغة الإيجاز، يعني اللغة العربية هي لغة موجزة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله، هاي تعطي فائدة، فائدة الخبر. أو مثلا شخص ما يعلم بأن والده قدم من السفر، أنت ماذا تخبره؟ تقول له والدك قد عاد من سفره، راح يستفاد فائدة الخبر أنه يعلم بالحكم بعد أن لم يكن يعلم أن والده قد قدم من السفر، هاي تسمى فائدة الخبر، تسمى فائدة الخبر. أو مثلا الشخص الذي لا يعلم إن الهلال قد هل وقد دخل أول الشهر، أنت ماذا تخبره؟ تفيده، تفيده حكما، تقول ظهر الهلال أو هل الهلال فالشهر في أوله، هاي تسمى فائدة الخبر وفائدة الحكم. أو الشخص الذي لا يعلم إن أخوه قد نجح، أنت تخبره وتفيده حكما وتقول له نجح أخوك في الاختبار، هذا كل شيء ماذا يسمى؟ يسمى فائدة الخبر، وهو الغرض الأساس الأول الذي من خلاله تلقى الأخبار والمخاطب المستمع يستفاد فائدة، فائدة الحكم نسميها فائدة الخبر، هاي أولا. اثنين، قد يلقى الخبر ويعطي فائدة للمخاطب بأن المتكلم عالم أيضا بالحكم، وهذا يحصل متى؟ عندما يكون المخاطب عالما ولكن المتكلم من يلقي إليه الخبر والحكم يريد يشعره ويعلمه بأنه أيضا عالم بالحكم. تلاحظون الفرق بين الغرض الأول والغرض الثاني؟ الغرض الأول المخاطب جاهل بالحكم، وأنا من ألقي للخطاب أعلمه بالحكم وأعطيه فائدة الحكم. أما هذا الغرض الثاني، المخاطب يعلم بالحكم لكن أنا من ألقي للخبر أريد أشعره وأعلمه بأني أعلم بالخبر والعلم الذي موجود عندك. مثلا شخص هو حافظ للقرآن الكريم ويعلم بنفسه أنه حافظ لآيات القرآن، لكن أنت ماذا تقول له؟ تقول له أنت قد حفظت القرآن الكريم، هو يعلم بنفسه أنه حافظ القرآن الكريم، لكن أنا من ألقيت الخبر شريد أعلمه أو أشعره بأني أعلم بأنك ماذا؟ تحفظ القرآن الكريم. هذا ماذا يسموه؟ يسموه لازم فائدة الخبر، يعني هو ما يفيد خبر، الخبر ما يعطي فائدة، لأن فائدة الخبر بأنه يجعل الجاهل عالم وهذا المخاطب عالم من الأصل، لكن يعطيه لازم. ما هو اللازم؟ نريد نشعر المخاطب بأن المتكلم يعلم بالخبر الموجود عندك، فنقول له أنت تحفظ القرآن الكريم، أنت حافظ القرآن الكريم، فهو يعلم أنه حفظ القرآن، لكن أنت تفيده أنه أنا أعلم أنك تحفظ القرآن الكريم. أو مثلا التلميذ اللي يرسب بالامتحان ويخفي رسوبه، هو يعلم بنفسه أنه راسب بالامتحان، بس أنت ماذا تقول له؟ أنت قد رسبت في الامتحان، شو تريد تشعره وتعلمه؟ بأني أنا أعلم الحكم وأعلم الخبر بأنك ماذا؟ أنت راسب بالامتحان. هذا يسمى لازم الفائدة، فالخبر موجود فائدته، لكن إلقاء الخبر إليه يعطي لازم آخر من لوازمه، إنه يشعر المخاطب بأن المتكلم عالما بالحكم، هذا يسمى لازم الفائدة. نعم، لماذا سميناه لازم الفائدة؟ لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم وظن به، ولكن إلقاء الخبر يحصل منه لازم إن المتكلم يعلم به، فيريد يشعر المخاطب بعلمه بذلك. من أمثلة كذلك، مثلا إذا أنت قلت لشخص أنت قدمت من السفر أمس، يعني تريد تعلمه أنه أنا أعلم بقدومك أمس من سفرك، أو مثلا تقول له نالك من السفر نصب وتعب شديد، يعني يقول له أنا أعلم بيك أنه أنت ماذا قد تعبت في سفرك، هذا يسمو لازم فائدة الخبر. أو مثلا شخص يأخذ غيبة الناس، فماذا تقول له؟ أراك تنال من الناس في غيبتهم، هو يعلم بنفسه يأخذ غيبة، بس أنت شو تريد تشعره؟ ترى أنا أعرفك أنت من الناس اللي ماذا تأخذ غيبة الناس، تنال منهم في غيبتهم. أو مثلا تقول للشخص إنك تحلم في موضع الحلم، يعني ما تسرع، وتغضب في مواضع الغضب، هذا أيضا يعني هو يعلم بنفسه أنه حليم وما يغضب، لكن أنت من تخبره بهذا الخبر شو تريد تشعر المخاطب؟ إن المتكلم يعلم بهذا الأمر، هذا شو نسميه؟ نسميه لازم الفائدة، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به، يعني لازم لفائدة الخبر. إذن هذين الغرضين الأساسيين من إلقاء الأخبار، أما نعطي فائدة الخبر للشخص الجاهل بالخبر والحكم، أو نعطي فائدة للشخص العالم بالحكم، إنه المتكلم يريد يشعر المخاطب بأنه يعلم بالخبر والحكم الموجود عنده، هذا الغرضين الأساسيين. نعم، ربما تلقى الأخبار، قد تلقى الأخبار وتخرج عن هذين الغرضين الأساسيين، وإنما تستعمل لأغراض أخرى، وتفهم من سياق الكلام أو من دلائل القرينة، القرينة تدل عليه، أما نعلمه من سياق الكلام أو نعلم من القرينة التي تدل عليه، هاي الأغراض الأخرى اللي هي غير الغرضين الأساسيين هي كثيرة، لكن المصنف ذكرنا منها خمسة. أولا الاسترحام، الاسترحام يعني الاستعطاف، شخص يلقي خبر يطلب الرحمة والعطف، مثل قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا شيء يطلب منه، يطلب من الله استرحام واستعطاف. أو مثل قوله تعالى قال ربي إني ظلمت نفسي، هذا استرحام واستعطاف. أو مثلا شخص يقول إني فقير إلى عفو ربي، إحنا نعلم أنه عند ماذا؟ عند حالة طلب العفو، وهو هم يعلم بحاله، بس الغرض من إلقاء الخبر ماذا؟ طلب الرحمة والعفو والاستعطاف، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الاسترحام والاستعطاف. وأمثلته كثيرة حتى في الشعر، أمثلة كثيرة له، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه، هذا شيء يطلب الشاعر به استعطاف واسترحام من الله عز وجل، هاي أولا. اثنين، أحيانا نلقي الخبر ونريد من خلاله إظهار الضعف والخشوع، مثال ذلك مثلا شخص يقول لقد هدني الحزن وصرت لا أقوى على مصارعة الخطوب. يقول هدني هدني الحزن، يعني شنو؟ يعني أنا أصبحت ضعيف بعد ما أقوى على التحمل. هذا شو نفهم منه؟ نفهم منه أنه لما أخبرنا بهذا الخبر يريد يبين ضعفه. كذلك في الشعر العربي كثير، مثل قول الشاعر: كفى بجسمي نحولا إنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. يعني أنا جسمي أصبح نحيل وضعيف. هذا شو نفهم من سياق الكلام؟ يريد إظهار الضعف، أظهار الضعف بأن نحوله صيره إلى درجة أنه لولا أنك تخاطبني لولا أنك تخاطبني الآن لما رأيتني من شدة نحول ضعفي وجسمي. هذا شو نسميه؟ نسميه حالة الضعف، إلقاء الخبر لإظهار الضعف والخشوع. ثالثا، قد يلقى الخبر لأجل إظهار التحسر والندم على شيء محبوب، يعني شخص يتحسر على شيء محبوب، مثل قول أم مريم عليه السلام: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. يعني هي ماذا كانت؟ هي كانت ناذرة إنه إذا جاءها صبي تجعله في بيت العبادة يخدم، ولم يكن معروف إنه الإناث والنساء يخدمن في بيت المعبد، لأن كان ما يدخلن. فهي تحسرت على هذا الأمر المحبوب، كانت تريد توفي بنذرها وتجعل الصبي محررا إلمن لبيت المعبد ليخدم فيه. فماذا قالت؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني تحسرت على شيء محبوب. هذا شيء نسميه تحسر، التحسر على الشيء المحبوب. أو مثل قوله تعالى: ربي إن قومي كذبون. يعني أنا متحسر على أن قومي قد كذبوا دعوة النبوة وابتعدوا عن طريق الهداية. هذا نفهمه من سياق الكلام، أنه يريد إظهار التحسر. أو مثل قولك: ذهب الشباب وذهبت أيامه البيض. يعني جاي تتحسر على من؟ على أيام الشباب التي قد ذهبت. وأمثلة كثيرة. هذا ماذا يسمى؟ إظهار التحسر على الشيء المحبوب. نعم. رابعا، قد يكون إلقاء الأخبار لأجل الفخر والافتخار. يعني شخص يفخر بنفسه أو يفخر بقومه أو يفخر بنسبه أو يفخر بقبيلته، هذا ماذا يسمى؟ بالفخر. وهذا أيضا نفهمه من سياق الكلام أو القرينة، مثل قول ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد أقواله، إنه قال: إن الله اصطفاني من قريش. يعني جاي يفتخر إن قريش كانت مضرب علم للكرم والبلاغة والفصاحة، فأواني الله اصطفاني منهم. هذا افتخار بقبيلة قريش. أو مثل قولك: إني أنا ليث العرين مبارزا. جاي يفخر بنفسه وبشجاعته. ليث العرين يعني الأسد اللي أخرج لكم مبارز، هذا يسمى افتخار. فمن يلقي الخبر الغرض منه الفخر. أو مثل قول عنتر العبسي: أنا الحصن المشيد لآل عبس إذا ما شادت الأبطال حصنا. جاي يفتخر بنفسه، يقول أنا الحصن الشديد، جاي يفتخر بنفسه. من يلقينا الخبر، إيش نفهم من سياق الخبر؟ إنه افتخار، جاي يفتخر بنفسه. نعم، هذا المورد الرابع اللي يسمونه الفخر. خامسا، قد يلقى الخبر والغرض منه الحث على السعي والجد. يعني شخص من يلقي لك الخبر يريد يحرك الهمة عندك، يريد يجعلك تسعى لتحصيل المجد، مثل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني القرآن يقول لهم: هذا اللي يطلع يجاهد يتساوى ويا القاعد، اخرجوا للجهاد، صيروا ماذا؟ مجاهدين. ايش يريد؟ ماذا القرآن الكريم يريد؟ يحثهم على السعي للوصول الى درجة المجاهدين، لان المجاهدين ترى ما يساوون ويا القاعدون، فضل المجاهدين اعلى من القاعدون. هذا اخبار، بس نفهم منا ماذا يريد من هذا الاخبار؟ الحث على تحصيل الجد أو الوصول إلى مرتبة المجاهدين. أو مثل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مقام العلماء غير مقام الجهلاء. فلهذا كل الإنسان يحث نفسه ويجد أو يحرك الهمة على أن يكون من مقام العلماء، هذا إخبار يدفع للسعي والحث على تحصيل ماذا؟ مقام العلماء أو التعلم. أو مثل قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني يريد يقول إنه المحسنين لهم زيادة بالفضل والثواب، هذا يدفعهم علما للعمل الصالح يحثهم عليه. أو مثل قول الشاعر: ليس سواء عالم وجهول، يعني العالم ما يساوى ويا من والشخص الجاهل، هذا شو نسميه؟ نسميه الحث على السعي والجد. المصنف اقتصر على هذه الأمور الخمسة، لكن إحنا إذا نراجع كتب البلاغة نشوف إلقاء الخبر موارد متعددة كثيرة، منها مثلا الوعظ والإرشاد، مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الغرض منه هذا وعظ وإرشاد. أو مثل التوبيخ، مثل الشخص اللي يمشي في النهار ويتعثر، أنت ماذا تقول له؟ الشمس طالعة، يعني جاي توبخه، تقول ليش فيك تمشي متعثر؟ هو الضوء موجود، هذا يسموه توبيخ. أو مثل قول الشاعر: فشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدودة، يعني هذا الشخص اللي ما عنده مجد وكل ما نتكلم وياه يفتخر جدي فلان وجدي فلان، هذا شر العالمين، هذا توبيخ إله. أو مثل أنت تقول للشخص: مثلك لا يعول ولا يعتمد عليه، شو تريد من هذا الإخبار؟ جاي توبخه، توبيخ، مثلك ما يعتمد عليه، هذا يسمونه التوبيخ. أو مثل المدح: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، هذا مدح. أو مثل التحذير، مثل ما ورد في الحديث الشريف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني جاي يحذر من الطلاق. أو مثل إظهار الفرح بشيء مقبل والشماتة بشيء مدبر: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أو أحيانا نلقي الخبر ونريد به مثلا التذكير بين المراتب من التفاوت، مثل قولنا: لا يستوي العالم مع الجاهل، لا يستوي الكسلان والنشيط. أو مرات يلقى الخبر لغرض الامتنان، مثل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، يعني هذا امتنان. والكوثر كما فسر، فسر بالخير الكثير أو بفسر بكثرة النسل. نعم. أو أحيانا يلقى الخبر لأجل الدعاء، مثل ما نسب أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: يرحم الله أخي لوطا، هذا دعاء له بالرحمة. نعم. أو مثل ما يلقى الخبر لأجل التذمر، مثل قول الشاعر: صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، يعني الزمن أتعبهم وأصابهم مشقة مثل ما أصابنا، هذا جاي يتذمر مين؟ يتذمر ابن الزمان. وهكذا أمور كثيرة يلقى الخبر لأجلها. الآن نلاحظ الأمثلة اللي ذكرها المصنف. المثال الأول قال: ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل. لحد الآن جاي يخبرنا، جاي يعطينا فائدة إنه النبي متى ولده؟ في عام الفيل. وأوحي إليه في سن 40، يعني انبعث بالرسالة وعمره 40 سنة، وأقام بمكة 13 سنة قبل الهجرة، وبالمدينة 10. هذا ايش نفهم من عنده؟ جاي يعطينا فائدة، يعني هذا جاي يعطينا فائدة، جاي يعلمنا بالخبر بالحكم. إذا ايش نسميه؟ نسميه فائدة الخبر، لأن جاي يفيدنا بالحكم. نعم. اثنين: كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا ولا يجزي على نفسه من الفيء درهما. هذا شو نفهم من عنده؟ لحد الآن جاي يخبرنا على أن عمر بن عبد العزيز ما يأخذ من بيت المال، وإنه كان ما يجوز لنفسه يأخذ من الفيء شيئا. هذا لحد الآن الفيء طبعا اللي هو الخراج والغنيمة. هذا لحد الآن جاي نفهم منه إفادة، جاي يفيدنا به من بحكم جاي يخبرنا عنه. إذا إحنا ما كنا عالمين به وجاهلين به، هو الآن جاي يخبرنا ويعلمنا به. إذن هاي فائدة خبر، فائدة خبر الإفادة بالحكم الذي يتضمنه الكلام. ثالثا، أنا راح أخبرك، لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا. أنت تعلم بنفسك اليوم ناهض مبكرا؟ تعلم، بس أنا جاي أخبرك لقد نهضت من يوم من لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا. هذا شو نسميه؟ لازم الفائدة، لأن المتكلم يريد يعلم المخاطب إنه أنا أعلم بك إنك اليوم ماذا نهضت مبكرا. إذن هذا لازم فائدة الخبر. نعم. رابعا، أنت تعمل في حديقتك كل يوم. هو مو يعلم بنفسه أنه يعمل بحديقته كل يوم، وأنا أخبره أقول له أنت تعمل في حديقتك كل يوم، هذا شيء يفيد؟ لازم فائدة الخبر. المتكلم يريد يفيد المخاطب أني أنا أعلم بهذا الحكم وأعرف بك أنك أنت تعمل بحديقتك كل يوم، هذا يسمو لازم فائدة الخبر. هاي الأمثلة الأربعة اللي ذكرنا إياها المصنف هي من الأغراض الأساسية اللي يلقى الخبر لأجلها. خامسا، قال يحيى البرمكي، من الوزراء اللي كانوا موجودين عند هارون الرشيد، يخاطب الخليفة هارون الرشيد. هارون الرشيد في كان قد قرب البرامكة وأجزل عليهم بالعطاء، لكن بعد ما عرف أنه أكو أشخاص من عندهم مثلا خانوا الأمانة معاه، انقلب عليهم وألقاهم كلهم في السجن، حتى الوزير ماله يحيى البرمكي ألقاه بالسجن. الآن يحيى البرمكي شي حاول يوجه له خطاب، إن البرامك الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. يعني جاي يوصف، جاي شنو؟ جاي يسترحمه، جاي يستعطفه، إنه وقف هذا عقابك اللي إحنا أنلنا منك، لأنه البرامكة أصبحوا صفر الوجوه، يعني عندهم حالة من الضعف وخلع المذلة، يعني لبسوا ملابس المذلة وأصبحت الذل ظاهر عليهم بسبب عقابك اللي أنزلت بهم. جاي يستعطفه ويسترحمه، هذا غرض من إلقاء الخبر غير أساسي، الغرض منه ما هو؟ الاسترحام والاستعطاف. سادسا، قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. جاي يظهر زكريا إنه أنا ضعيف، وصلت إلى مرحلة كبير بالسن وما يحصل عندي أولاد. هاي شي يسميه إظهار الضعف، إظهار الضعف والخشوع. سابعا، قال أحد الأعراب يرثي ولده، لما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. هذا جاي يظهر لما يرثي ابنه، التحسر جاي يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده، وهذا يعرف من سياق الكلام لأن هو في مقام الرثاء، واللي يرثي يظهر الأسى والحزن على فقد الولد. ثامنا، قال عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم يعتبر من شعراء المعلقات السبع اللي كان معروف بالعصر الجاهلي. نعم، يقول إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدين. جاي ماذا؟ يفتخر بقومه، يقول إحنا الصبي العدنة إذا بلغ الفطام وصار عمره سنتين تخر له الجبابرة من فضله أو شجاعته، فهذا جاي يفتخر بمن؟ بقومه. هذا نفهمه من سياق الكلام، إذن هذا افتخار مو غرض أساسي، الغرض منه الافتخار بقومه. تاسعا، كتب طاهر ابن الحسين، طاهر ابن الحسين هذا كان موجود، كان وزير عند المأمون العباسي، كتب إلى العباس ابن موسى الهادي اللي هو ثالث أبناء موسى الهادي الخليفة العباسي، وهذا كان عامل على الكوفة من قبل الأمين، فبعث له لأنه رآه استبطأ منه خراج ناحيته. الخراج كان يستخرج منهن، يعني الضريبة المالية اللي تؤخذ على الزرع أو تؤخذ على الأعمال. فهو وزير عند المأمون واستبطأ أنه ما أرسل له الخراج، فأرسل له هذا البيت الشعري: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. يعني هذا شيء يريد يطي، يريد يحث على السعي والجد. يعني لحد الآن أنت ما حصلت الخراج مال الناحية مالتك، شوي خد كون عندك سعة وجد واجمع الخراج مالك، كون ماذا؟ كون صاحب حاجة، لا تبات نائبا من دون أن تقضي حوائجك. ولكن أخوها من يبيت على وجل، أخو الحاجة اللي بسرعة يقضي حاجته على وجل وسرعة. فهذا ماذا يفهم منه من سياق الكلام؟ إنه جاي يستبطئ عليه إرسال الخراج، لكن فهمناه من سياق الكلام. نعم، الآن نقرأ البحث. قال: تدبر المثالين الأولين. المثال: تجد المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم. يعني إحنا ما نعلم، بعض المقار السيرة ما يعلم إنه النبي ولد بعام الفيل، ولا يعلم إنه بعث بالرسالة وعمره 40. فإذا ما عنده علم ويسمع هذا الخبر، إيش راح يستفاد من الخبر؟ يطي فائدة الخبر والحكم. نعم، وكذلك إخبارنا على أن عمر بن العبد العزيز لا يأخذ من بيت المال، ولا يجري على نفسه، ولا يجوز على نفسه الفيء والخراج. هذا يعطينا فائدة إخبار بالحكم. فقال: إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر، لأن الخبر يعطينا فائدة العلم. فالمتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مولد الرسول وتاريخ الإيحاء إليه، يعني إرساله الإيحاء إليه، يعني إرساله بالنبوة والوحي، والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة. وهذا المثال الأول يعطي فائدة الحكم والإخبار، نسمي فائدة الحكم. وهو في المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه. ليش قال لم يكن يعرفه؟ لأن فائدة الحكم تكون للشخص الجاهل الذي لا يعرف، يعرفه بأن عمر بن عبد العزيز له من العفة والزهد في مال المسلمين. وهذا شو نسميه؟ فائدة الخبر، يعني يعطي علم بالحكم. ثم تأمل بعد ذلك في المثالين التاليين. مثال: لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا، أنت تعمل في حديقتك كل يوم. هذا شيء يفيد، أنت تعلم بنفسك أنت نهضت اليوم مبكر، وتعلم بنفسك أنت تعمل بحديقتك كل يوم، لكن المتكلم من يقول للمخاطب هكذا، شيء يريد يعلمه بأني أنا أعرف بهذا الخبر، أعلم به. هذا شيء نسميه لازم الفائدة. تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام، لأن أصلاً هو السامع يعلم بحاله أنه نهض مبكر، عنده علم، ويعلم بنفسه يعمل بحديقته وعنده علم، إذن هو مو جاهل حتى نعطي فائدة الخبر. لكن المتكلم شنو غرضه من إلقاء هذا الخبر عليه؟ إنما ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم، وإنما يريد أن يبين، يعني المتكلم يريد يبين للسامع المخاطب إنه عالم بما تضمنه الكلام. فالسامع في هذه الحالة لم يستفد علما بالخبر نفسه، لأنه عنده علم بهذا الخبر، ما استفاد منه، إنما استفاد إن المتكلم عالم به. يعني المخاطب المستمع استفاد إنه هذا المتكلم من أخبره بالخبر إنه يعلم بحاله، عالم به. لأن أنت من تخبره وتقول له أنت نهضت اليوم مبكر، شو تريد توصل له؟ أنه أنا أعلم بك أنت اليوم نهضت مبكر، أنا أعلم بك أنت تعمل في حديقتك. ويسمى في ذلك لازم الفائدة. لازم، ليش نسمي لازم الفائدة؟ لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به، فهذا يسمى لازم فائدة الخبر. نعم. ثم أنظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة. ليش المصنف جمعها خمستها؟ لأن يريد يقول إنه هاي الأمثلة خمستها خرجت عن الغرض الأساسي من إلقاء الخبر، إنما استعملت لأغراض أخرى تعرف من سياق الكلام أو دلالة القرينة. تجد إن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر، ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب. اللبيب يعني الشخص اللي عقله ذكي، واللب يطلق عليه من؟ على القلب والعقل، ويلمحها من سياق الكلام. يعني سياق الكلام نفهم من الضعف، الاسترحام، الحسرة، الفخر، الدعاء، هذا يسموه سياق الكلام. فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد إنه يريد ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذوي قرباه، لأن هو الرشيد يعلم إنه هو رماهم بالسجين وضرره وضعفه، هو يعلم، هو الرشيد أمر بذلك، هو يعلم بهذا الأمر، فما يحتاج يجي يحيى البرمكي يخبره بهذا الأمر. نعم، من الذل والصغار، لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه. إذن الرشيد يعلم، لكن يحيى البرمكي من ألقى الخبر إليه شي يريد يبين له، يريد يسترحمه، يستعطفه، أن يوقف العذاب عنهم أو هذه المعاملة القاسية، وإنما يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته، عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف إليه. لأنه هارون الرشيد كانت معاملته ويا البرامكة أنه وصلهم حتى للوزارة، وكان يعطف عليهم ويبرهم بالعطاء، لكن انقلب عليهم بعد أن عرف منهم ماذا؟ بعض الخيانة أو الوشاية. نعم، في المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه. ماذا يقول زكريا؟ ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. احنا نفهم من سياق الكلام يريد يبين ضعفه، انه انا رجل كبير ضعيف بعد ما اقوى، لانه زكريا ايش طلب من الله؟ ان يكون له ولد، فقال انا رجل كبير ضعيف بعد ما اقوى على الانجاب. فهذا نفهم منه اظهار الضعف ونفاد قوته. والاعراب في المثال السابع اللي يتحسر ويظهر الاسى والحزن على فقد ولده وفلذت كبده، لأن هو ماذا يقول؟ دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. يعني رح أبقى أنا حزين عليك، وهذا الحزن يعني إظهار الأسى والحزن على اليمن على فقد الولد. وعمر بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه ويباهي بما لهم من البأس والقوة. عمرو بن كلثوم يقول إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابرة ساجدين. جاي يفخر بقومه أن الطفل الصغير عدهم مما تخشاه الجبابرة. نعم، هذا إذن افتخار وفخر، إذن غير الغرض الأساسي من إلقاء الخبر، إنما لغرض آخر. ويباهي بما لهم من البأس والقوة. وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار، يعني هو من راد يرسل رسالة للعباس بن موسى الهادي، هو العباس بن موسى الهادي يعلم بنفسه لحد الآن ولم يرسل الخراج، لكن شو يريد من هذا البيت؟ إنه حاجتك لحد الآن أنت ما قضيتها، ما جمعت وما جبيت الخراج وأرسلته. هو يعلم بحاله أنه ما أرسل الخراج، بس يريد يطيء الحث على السعي والجد في قضاء الحاجة وإكمال جمع الخراج وإرساله. نعم، لهذا يقول له وليس أخو الحاجات من بات نائما. صاحب الحاجة أو أخو الحاجة مو يبات بدون أن يقضي حاجته، ولكن أخوها من يبيت على وجل، إنما أخو الحاجات صاحبها هو اللي يقضيها بسرعة من دون التأخير فيها. إذن طاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار، ولكنه يحث عامله، العامل يعني الرئيس واللي ينصب في الناحية أو المدينة يسمى عامل، يعني عامل الخليفة، وإنما يريد يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج. ونلاحظ هاي الأمثلة الخمسة الأخيرة جميعها أغراضها فهمت من سياق الكلام أو دلالة القرينة، وخرجت عن الغرض الأساسي من إلقاء الخبر فيها. وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه، لأن الكلام في أصل وضعه في الغرض الأساسي إلى من ضمن الحكم والخبر إنما يلقى لو لإعطاء فائدة الخبر والحكم، لو لإعطاء لازم فائدة الخبر، لو للشخص الجاهل، لو للشخص العالم. القواعد 30. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين أساسيين: أولا إفادة المخاطب، الإفادة يعني تقديم الفائدة له، إفادة المخاطب للحكم، الحكم يعني الخبر الذي تضمنته الجملة، الجملة اللي يلقيها تعطي فائدة للمخاطب وتعلمه بالخبر، وهذا يحصل وين؟ إذا كان المخاطب جاهلا له، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. شنو سبب تسميته بفائدة الخبر؟ لأن هو الخبر يعطي فائدة العلم فنسميه فائدة الخبر. وأمثلته كثيرة مثل ما ذكرنا: الدين المعاملة، ومثال العربية لغة الإيجاز. باء إفادة المخاطب إن المتكلم عالما، يعني عالم أيضا بالحكم، لأن المخاطب هو عالم بالحكم، بس المتكلم من يتكلم ويلقي له الخطاب يريد يشعره ويعلمه تراني أعلم بهذا الخبر عندك، أعلم بهذا الحكم عندك، فيسمى بلازم الفائدة. مثل شخص تقول له: نالك من السفر نصب وتعب شديد، هو يعلم بحاله أنه تعبان من السفر، بس أنت من تخبره بهذا الأمر تريد تعلمه أنه أني أعلم بهذا الأمر. 31. قد طبعا واضح قلنا ليش يسمى لازم الفائدة، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به، فلهذا إلقاء الخبر يكون من نوع لازم فائدة الخبر. 31. قد يلقى الخبر لأغراض أخرى، يعني يخرج عن هذين الغرضين الغرضين الأساسيين السابقين اللي ذكرناهم، اللي هي فائدة الخطب، فائدة الخبر، ولازم فائدة الخبر، وهذه الأغراض الأخرى تفهم من السياق، يعني من سياق الكلام إحنا نفهم الضعف، الحسرة، الندم، الحزن، الدعاء، الاستعطاف، ومنها ما يأتي. أولا الاسترحام، يعني الاسترحام والاستعطاف، وذكرنا إحنا إلى أمثلة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إظهار الضعف والخشوع: لقد هدني الحزن وصرت لا أقوى على مقارعة الخطوب، هذا إظهار ضعف. ثالثا إظهار التحسر: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، تتحسر على شيء محبوب كانت تريدها تكون ماذا؟ خادمة في بيت العبادة. 4. الفخر: مو عنتر العبسي يقول: أنا الحصن المشيد لأهل عبس، جاي يفخر بنفسه لأنه رجل فارس شجاع، هذا افتخار. أنا الله اصطفاني من قريش. نعم. 5. الحث على السعي والجد، يعني تريد تحث على السعي وتحريك الهمة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ما اسعى وتحرك وصل إلى درجة ماذا؟ المجاهد. نعم. الآن نذكر النموذج اللي ذكره المصنف في بيان أغراض الخبر. أولا كان معاوية حسن السياسة والتدبير، يحلم في مواضع الحلم ويشتد في مواضع الشدة، هذا إفادة حكم، إفادة خبر، يعطي فائدة الخبر. 2. لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب، يعني جاي تخاطب شخص تقول له أنت أدبت بنيك، والمخاطب يعلم بنفسه هو مأدب بني، لكن إحنا من ألقينا الخطاب شو نريد نقول له؟ إحنا نعلم بهذا الحكم عندك، إذن هذا لازم يفيد إفادة المتكلم إنه يعلم بالحكم، إذن هذا لازم. 3. توفى عمر سنة 23 من الهجرة، هذا إفادة حكم، ما نعلم شو وقت توفى، ولان أنت تخبرني شقد متى توفى جاي تفيدني حكم. 4. قال أبو فراس الحمداني: ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف، هذا شنو؟ افتخار، جاي يفخر بنفسه إنه أنا صاحب كرم، صاحب كرم ومكارم وفضائلي كثيرة بعدد النجوم، هاي جاي يفتخر بنفسه، ومنزلي هو مأوى للضيافة والكرم ومنزل الأضياف. 5. قال أبو الطيب المتنبي: وما كل هاول للجميل بفاعلي، ولا كل فعال له بمتممي، مو كل شخص هو الفعل الجميل هو يفعله، ولكن الشخص يفعل الجميل هو يتمم الفعل الجميل، هذا شنو؟ إفادة حكم، جاي يخبرنا يعلمنا بهذا الحكم، إذن هذا إفادة حكم، فائدة خبر. سادسا، وقال أيضا المتنبي: يرثي أخت سيف الدولة، غدرت يا موت كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. هذا شنو؟ جاي يظهر الأسى والحزن، لأنه في مقام رثاء، اللي يرثي يظهر الحزن والأسى على فقد المرثي، إذن جاي يظهر الأسى والحزن والتحسر على فقد أخت سيف الدولة. سابعا، قال أبو العتاهية: يرثي ولده علي، بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. لما يرثي ولدش يظهر التحسر الحزن على فقد الولد، هذا إخبار بمن؟ بالتحسر والحزن. ثامنا، إن الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي إلى ترجمان. يعني شخص يقول أنا بلغت الثمانين، اللي بلغ الثمانين شنو يعني؟ صار ضعيف، إظهار ضعف، صار ضعيف. بلغت الثمانين يعني صارت رجل كبير سن، وقد احوجت سمعي إلى ترجمان، حتى إن سمعي قد ضعف ولا أفهم ما يقال، وإنما أحتاج ترجمان يفسر ويترجم لي الكلام بسبب ضعف سمعي، إذن هذا إظهار ضعف. تاسعا، قال أبو العلاء المعري: ولي منطق لم يرضى لي كنه منزلي، على إنني بين السماكين نازل. ولي منطق، هذا ماذا؟ جاي يفتخر، ولي منطق، هذا افتخار، جاي يفتخر بفضيلة فصاحته وبلاغته. عاشرا، قال إبراهيم ابن المهدي اللي هو عم المأمون وأخو هارون الرشيد، يخاطب المأمون، يعني يخاطب ابن أخوه لأنه هو يصير عم المأمون. تعرفون بذاك الزمان صار تدافع على الخلافة، كان يأخذوها الأبناء ويريدوها الأعمام، فالعم كان يريد الخلافة لكن المأمون ابن أخوه حصل على الخلافة. الآن العم قام يخاف من ابن الأخو، خاف يسجنه ويظهر عليه العقاب، فإجا عمه إبراهيم ابن المأمون يستعطفه: أتيت جرما شنيعا، لأن أنا ادعيت الخلافة وردت أخذها من عندك، أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل، فإن عفوت فمن، وإن قتلت فعدل. إذا عفوت أنت أهل للعفو، تريد تقتلني اقتلني، أنا عمك، شيريش يطلب من عنده؟ استعطاف، استرحام، يعني لا تأذيني ولا تعاقبني. نعم، والحمد لله رب العالمين.